أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تحدثنا عن عدد من الأركان الخمسة للجهاز المعرفي، والجهاز المعرفي هو موضع اهتمام علم الطريقة. يعني الجهاز المعرفي أو نسميه الدائرة المعرفية أو حتى المنهج المعرفي، وقلنا أن الجهاز المعرفي يمتلك خمسة أركان، هي المصدر المعرفي والأداة المنهجية والمولدات والموجهات القبلية، وكذلك الفهم والإنتاج والتوليد المعرفي. تحدثنا عن المصدر المعرفي وتحدثنا عن الأداة المنهجية وأيضا المولدات والموجهات القبلية. وباختصار قلنا أن المصدر المعرفي يعني هو المنبع الذي تصدر عنه المعرفة بالنشأ والتكوين، وأي معرفة من غير مصدر مستحيلة. يعني كل معرفة لابد أنه تعتمد على مصدر معين، قد يكون المصدر عبارة عن النص، وقد يكون المصدر المعرفي عبارة عن العقل أو الواقع، الإلهام وغير ذلك من المصادر. والأداة المنهجية، الأداة المنهجية هي بالنتيجة الآلية أو الطريقة اللي تم فيها عملية تكوين المعرفة بالاعتماد على المصدر المعرفي، بالاعتماد على المصدر المعرفي، فهي منهج استكشاف المعرفة وتوظيفها. طبعا الأداة المعرفية تارة تكون أداة بيانية صرفة لغوية حينما تعتمد مثلا على النص بشكل شبه الكامل، صرف لغوية وعرفية أو حتى شرعية وغيرها، وقد تكون عقلية، والعقلية أيضا قد تكون مثلا أداة منطقية حينما تعتمد على المصدر العقل، مثلا قد تكون الأداة منطقية أو تكون أداة وجودية أو معيارية أو غيرها. طبعا هنا اصطلاح الوجود والمعياري باعتبار للتقسيم اللي أنا يعني ذاكرة، إذا أريد أن أغير بعض شيء يعني نقول ممكن أن تكون هذه الأداة أداة فلسفية، يعني مستخدمة بطريقة التفكير الفلسفي، والمعيارية مثلا بطريقة أشبه بعلم الكلام مثلا ضمن النظام المعياري. وقد تكون الأداة كشفية إلهامية أو شهودية أو ما إلى ذلك، حينما يكون هناك المصدر المعرفي عبارة عن الإلهام مثلا أو الكشف أو الطريقة يعني الطريقة الذوقية عند العرفاء كما يمارسها العرفاء. وقد تكون أيضا واقعية استقرائية وتمثيلية وغير ذلك، حينما يكون مصدر المعرفي عبارة عن الواقع نفسه، فممكن أن تستخدم فيه أداة الاستقراء وتستخدم فيه أداة التمثيل أو غير هذه الأدوات. وأيضا يعني أحيانا قد تكون الأداة منطقية محايدة تناسب أكثر من يعني أكثر من مصدر، ممكن باستطاعتك أن تطبق على أكثر من مصدر، يعني أداة الاستقراء باستطاعتك أن تطبق على الواقع، على المصدر الواقعي، وفي نفس الوقت باستطاعتك أداة الاستقراء نفسها هي نفس الأداة باستطاعتك أن تطبقها على مصدر آخر غير مصدر الواقع، مثلا على مصدر النص، يعني تستقرأ داخل النص كما تستقرأ داخل الواقع، الأداة هي أداة عقلية. نعم. أو تستخدم أداة أخرى مثلا أداة التمثيل والتشبيه، حينما تمارس هذه الأداة مثلا في النص في القضايا الفقهية، القياس الفقهي إنما يعتمد هذه الأداة، أداة التمثيل، أو تمارس أيضا في الواقع الأداة التمثيل، وأحيانا من ضمن الواقع العلمي، الواقع العلمي أيضا يمارس عملية التمثيل والقياس، يرى ظاهرة معينة وعلى شاكلة هذه الظاهرة يحاول أن يفسر أو يستكشف ظاهرة أخرى، ظاهرة أخرى غير معلومة وغير مفسرة، وهذا شائع في العلم، كثير من الاكتشافات وكثير من التفاسير إنما من خلال الشبيه، من خلال التمثيل، هذا مثل ذاك، وعلى التجارب أن تبين أو يعني توضح تبين إذا كان هذه الطريقة فعلا صحيحة في بعض نتائجها. طبعا إنه قد تنجح في بعض النتائج وقد تفشل في نتائج أخرى. وذكرنا طبعا على الصعيد الفلسفي أن هذه الأداة، موضوع الأداة اللي هو ضمن أركان الجهاز المعرفي، باعتبار أن الأداة هي منهج للتفكير، فهي من هذه الناحية عبارة عن عقل طريقي، قلنا أنها تمثل عقل طريقي لأن هي طريقة تفكير، وبالتالي أنه التقسيم الفلسفي اللي وارد على أنه العقل عقليا، العقل إما أن يكون عقل نظري وعقل عملي، قلنا أنه لا، يضاف إلى ذلك العقل ثلاثة عقول، عقل نظري وعقل عملي وعقل طريقي، أضفنا إلى ذلك العقل الطريقي، وقلنا أن العقل النظري والعقل العملي كلاهما مردهما إلى عقل يجمعهما عبرنا عنه بالعقل المضموني. عقل مضموني، فعندك مضمون وعندك الطريقة، العقل الطريقي، عندك عقل مضموني وعندك عقل مضموني، أو عبرنا عن العقل الطريقي بالعقل الصوري، يعني علاقته مع المضمون. المضمون يحتاج إلى صورة، والصورة تحتاج إلى مضمون. صورة بدون مضمون لا شيء، يعني خالية جوفاء، ومضمون بدون صورة أيضا لا يمكن. كل مضمون له صورة معينة. وقلنا هذا شبيه بالتقسيم الفلسفي القديم، لما يقسمون العالم الطبيعي إلى أنه عبارة عن مادة أو هيولة يعبرون عنها وصورة، يعني لا يمكن للهيولة أن تستغني عن الصورة، ولا يمكن للصورة أيضا أن تستغني عن الهيولة. حينما تتصور هيولة فلا تتصورها بشكل مجرد، وإنما لها صورة معينة محددة، وحينما تتصور هذه الصورة فتعرف أنها متضمنة في داخلها هيولة أو مادة. المولدات والموجهات القبلية، وأيضا على ما أتذكر احنا تناولناها المولدات والموجهات، وقلنا أنها هذه المولدات عبارة عن قضايا أساسية في المنظومة المعرفية، ومنها من هذه القضايا الأساسية يعني تنتزع الكثير من المعارف والكثير من القضايا، وعلينا أن نشخص مثل هذه القضايا، يعني أن القضايا المعرفية في منظومة معينة لا تتساوى من حيث القيمة ومن حيث التوليد، يعني لا تقع في مستوى عرضي أو مستوى بعضها يوازي بعض الآخر، وإنما عادة ما تكون يتراكب بعضها على البعض الآخر. فقطعا أن القضايا الأساسية تكون هي أهم من القضايا المنتجة منها أو من مشتقاتها. فقلنا مثلا في النظام الفلسفي والعرفاني نلاحظ أن قضية السرخية تشكل أصل مولد لبقية القضايا المعرفية داخل النظام الفلسفي والعرفاني، بحيث تشتق منها من هذه من السرخية، أو على الأقل تتسق معها. وقلنا مثلا قاعدة الواحد لا يزور عنه إلا واحد، وقاعدة الإمكان الأشرف، قاعدة مثلا أيضا ليس في الإمكان أبدع مما كان، وقواعد كثيرة طبعا، وحتى هيكلتهم للوجود وتصورهم للوجود كله بالحقيقة قائم على مبدأ، على منطق السرخية. وهذا فيما بعد ربما نفصل الحديث عنه بالتفصيل، ونبين آثاره ليس فقط على صعيد النظام الوجودي بفرعي الفلسفي أو بشقيه الفلسفي والعرفاني، بل آثار أيضا في فهم النص، يعني أنه النص داخل النظام العرفاني والفلسفي أصبح يرى بمنظار السرخية، بمنظار السرخية أو هذه القضية الوجودية أو هذا المبدأ الوجودي. السرخية قلنا يعني كتعريف مبسط لها هي عبارة عن علاقة أصل بفرع، وأن هذه العلاقة ما بين الأصل والفرع هي علاقة شيء من المشاكل والمشابهة، بحيث أن الفرع يخرج عن الأصل على شاكلته أو على شيء من الشبه به، وكلما اقترب الفرع من الأصل كلما كان أكثر شبها مقارنة بالأبعد. ولهذا لما يحددون هياكل الوجود من مبدأ الوجود الأعلى، يعني من واجب الوجود بذاته إلى أسفل القاعدة إلى هذا العالم المادي، لما يسلسلوه فإنه كلما أنك تقترب يعني في المناطق العليا، كلما كانت هذه المراتب قريبة عن مبدأ الوجود الأول كلما كانت أكثر شبها بالمبدأ الأول. بل حتى يفترضون مثلا أنه ضمن قاعدة الواحد لا يزرع عنه إلا واحد، حتى يفترضون بأن على الأقل في المنهج الفلسفي، بما أن مبدأ الوجود الأول عبارة عن عقل صرف، فلا بد أن يخرج عنه عقل صرف أيضا على شاكلته، لا بد أن يخرج عنه عقل صرف في البداية، يعني لا يمكن أن يكون هناك صدور أي شيء آخر غير العقل الصرف من مبدأ الوجود، لأنه هو عبارة عن واحد وهو عبارة عن عقل، عقل صرف، فلا بد أن يخرج عنه عقل صرف أيضا مثله. ثم بعد ذلك يبررون مسألة الكثرة، إذن كيف جاءت بقية الكثرة، يعني كيف دخلت في ذلك مثلا وجدت النفوس اللي هي أقل مرتبة من العقل، وكذلك أنه وجدت أنه المادة وشغلات أخرى مثل الأفلاك وما إليه. بالنتيجة لابد بالبداية أن يخرج العقل الصرف حتى يكون على شاكلة، وهو أكمل المراتب الوجود بعد المرتبة الأولى، وأشبهها بالمرتبة الأولى، يعني أشبه المراتب بمبدأ الوجود الأول. فهذه نعتبرها إذن من المولدات المعرفية من أهم المولدات المعرفية داخل النظام الوجودي أو داخل النظام الفلسفي والعرفاني. وأحياناً قد تكون هذه المولدات مثل ما تكون إنه مولدات أو أصول مولدة، كذلك قد تكون هناك موجهات، يعني قد ربما هو لا تشتق معرفة من معرفة، ولكن بعض المعارف الأساسية قد توجه معارف أخرى لا تشتق، ولكن عملية التوجيه رغم أنه العلاقة ما بين التوجيه والتوليد، يعني كل توليد فيه شيء من التوجيه وكل توجيه فيه شيء من التوليد. قضايا اللي بالنظام البياني على سبيل المثال، المنهج البياني متخذ طابع الفهم العرفي، يعني دائرة أو قاعدة الفهم العرفي للنص، يعتمد أن هذه القاعدة هي قاعدة موجهة، هي قاعدة موجهة بحيث من خلالها لو باستطاعتك أن تتفهم النصوص طبقا لهذا التوجيه، طبقا لتوجيه الفهم العرفي. يعني دائما أنه تراود المفسر اللي خاضع للدائرة البيانية دائما هو في باله القضايا اللي بثها النص يحملها على المحمل العرفي، فموجهة من البداية، يعني هي عملية توجيه أساسي من البداية حتى يسهل لك معرفة المعاني أو استنباط المعاني من النص، من النص الديني. وذكرنا طبعا يعني فيما يتعلق أنه بالأصول المولدة أنه الأصل المولد هو بمثابة، ذكرنا هو بمثابة البداية المنطقية لسائر المعارف مقارنة بالبداية التاريخية وما ينشأ عنها من تطورات. يعني عندنا بداية تاريخية للمعارف وعندنا بداية منطقية، فالأصل المولد هو بمثابة البداية المنطقية لسائر المعارف، لأنه بقية المعارف إنما تشتق من هذا الأصل بشكل أو بآخر. هذه الركن الثالث وهو الأصول المولدة وهو من القبليات. الركن الرابع الفهم، الفهم وهو يعني بالأساس هو عبارة عن مزاولة أو ممارسة ذهنية، وإحنا هنا نطلق لفظة الفهم لأنه الموضوع اللي دندرسه والموضوع هو تحت البحث هو النص. يعني لو كان الموضوع غير النص ما كان عبرنا بالفهم، يعني كان أعطينا مصطلح آخر غير الفهم. مثلا في علم الطبيعة ما نقول عنه الفهم، فهم الطبيعة ممكن أن نقول مثلا تفسير الطبيعة أو علم الطبيعة نفسه بهذه الصورة، ولكن هي في الحالتين العملية الذهنية هي واحدة، هناك تفسر وهنا تفسر، أو هناك تفهم وهنا تفهم، فعملية توجد عملية ممارسة وهناك أيضا عملية وهناك أيضا حصيلة لهذه الممارسة. يعني الفهم تارة إذا كان بما يتعلق بالنص يؤخذ الفهم كممارسة، يؤخذ الفهم فهم النص كممارسة ويؤخذ كحصيلة، ويؤخذ كحصيلة يعني كممارسة كنشاط ذهني، هذه الممارسة التي تعطي شيء من المعنى، وحينما تعطي هذا المعنى هو هذا المعنى هو الحصيلة، هو الحصيلة. فهناك ممارسة وهناك حصيلة، هناك ممارسة وهناك حصيلة، وفي كل الحالتين هي عملية فهم. يعني عملية الفهم تجري كممارسة وتعطي ثمارها كحصيلة، وفي كل الأحوال إنه عملية الفهم قائمة على قبليات وقائمة على مثل ما ذكرنا أداة ومصدر وما إلى ذلك. يعني عملية الفهم غير مقطوعة الصلة عن الأركان الأخرى اللي ذكرناها، الفهم قائم على قبليات مثل الأصول المولدة اللي ذكرناها والموجهات، وكذلك قائم على مصدر معرفي، والمصدر المعرفي تارة يكون جزء من عنده هو النص اللي هو موضوع الفهم، جزء من عنده، وربما أحيانا يكون الجزء الرئيسي والأساسي، وأحيانا لا يكون الجزء الرئيسي والأساسي، وإنما يكون ضئيل. الفهم كمصدر، النص كمصدر معرفي قد يكون ضئيل الاعتبار بالنسبة للقارئ حسب ما ينتمي القارئ أو الباحث إلى أي دائرة معرفية. يعني مثلا حينما يكون القارئ فيلسوف فإنه في الغالب لا يجعل من النص هو المصدر الرئيسي والأساسي، وإنما يجعل منظومته الفلسفية وبالاعتماد على السنخية مثل ما ذكرنا، الاعتماد على السنخية هي هذه المصدر الأساسي اللي يأخذ من عند والأداة اللي يستخدمها هي أداة فلسفية، وبالتالي حينما يقرأ النص إنما يسقط منظومته على النص ويفهم النص من خلال المرآة الفلسفية، ويفهم النص من خلال، فالموجهات هنا موجهات فلسفية وليس موجهات النص، أو موجهات القبليات اللي هو بالأساس متبنيها ولكن تكون في الغالب على حساب النص. فالمصدر المعرفي يكون هنا ضعيف، بينما في الدائرة البيانية على العكس يكون النص كمصدر معرفي هو القوي، هو القوي في قبال المصادر المعرفية الأخرى. يعني المصدر البياني بالحقيقة مو ما يعتمد على بقية المصادر، أو مو ما يستخدم أيضا بقية الأدوات، ولكن استخداما للمصادر ضعيف جدا، أحيانا غير بين، غير بين، يعني ينبغي جهد وتحليل حتى تعرف أنه هو يداخل بعض المصادر أيضا مع مصدرية النص نفسه أو المصدرية البيانية اللي يستخدمها أنه ضمن النظام أو المنهج البياني، هو يستخدم ذلك ولكن بشكل ضعيف، يعني حينما يمر على بعض النصوص ولا يفهمها بإطلاق مثل ما واحد يصور كنص لغوي، وإنما يدخل شيء بسيط من الجانب العقلي في موارد بسيطة جدا. بعض الآيات القرآنية حينما تتحدث عن رب العالمين وهو على كل شيء قدير على سبيل المثال، فهذه القدرة حينما لا يفهمها البياني ويعممها ويطلقها بإطلاق، يعني لا يقول بأنه على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير بمعنى هو قادر حتى على نفسه أو على ذاته أو على أن يخلق من هو أعظم منه، لا يقول البيان بهذا الشكل، ويعتبر هذه فيها استحالة عقلية واضحة، يعني لا ينفي هذا الجانب العقلي رغم بسلبيته، ولكنه عادة لا يدخل النشاط العقلي الإيجابي أن تنشط النص بقضايا عقلية معينة وينتهي إلى نتائج إضافية ما ورد في النص، هذه لا، عادة لا يدخلها في الأمور، لكن الأمور اللي بينة في استحالتها عادة هو يدركها من الناحية العقلية. فبالتالي حتى البياني بالحقيقة يستخدم بعض المصادر لكنها ليست هي المصادر الأساسية وليست هي المصادر الرئيسية، المصادر الرئيسية والأساسية إنما هي النص. أما غير البياني فالمصادر الأساسية والرئيسية هو ليس النص وإنما أمور أخرى. أحيانا يكون النص ضعيف التأثير في هذه، وموجهات النص تكون ضعيفة مقارنة بالمصادر الأخرى، مثل ما ذكرنا الفلاسفة العرفاء حتى الكلاميين مثلا ينشطون الجانب العقلي ويجعلون من الموجهات العقلية هي الغالبة على في تفكيرهم، مقارنة الغالب الأعظم طبعا من الكلاميين، لا أقول الكل، في التأثير مقارنة بالنص، الموجهات العقلية تكون هي الغالبة وهي الناشطة.
هذه المشكلة من عدم القدرة على التهرب من النص، ألا ترون بأن هذه المشكلة ليست داخل المنظومة الإسلامية، وهي نجدها حتى في منظومات أخرى مثلا المسيحية؟
صحيح،
من اعتبار من النص مرجعا من يؤول،
صح،
ولا يستطيع من التهرب منه، يبدو أن
نفس الشيء. لا نسى حتى الاختلاف المنهجي نفسه، يعني تجد عندي في المنظومة المسيحية وفي المنظومة اليهودية أيضا تجد لديهم الحرفيين البيانيين على النص، وتجد فيهم المتأثرين بالفلاسفة، وتجد منهم العرفاء حتى في المنظومة اليهودية، وسوف ربما سيمر علينا بعض الطرق في ذلك. المنظومة اليهودية مثلا كيف تجعل العرفانيين تبعهم كيف يجعلون من نص التوراة أنه سابق في خلقه، موجود قديم أزلي سابق في خلقه لخلق العالم، وأن الله سبحانه وتعالى فكر في التوراة قبل أن يخلق العالم، يعني بهذه الصورة. بالنتيجة هذا شبيه بمثل ما موجود في المنظومة الإسلامية، بعض مثل الأشاعرة حينما يجعلون بأن كلام الله قديم، فمن خلال كلام الله القديم نشأت بقية الأمور من ضمن هذا الكلام، القرآن الكريم اللي موجود بهذا الشيء كان انعكاس لذلك الكلام القديم، وكذلك العالم وما إلى ذلك، يعني العالم أنه مخلوق، فعلى نفس الوتيرة.
حتى المسألة الباطنية عالم التفسير
الباطنية. نفس والباطنية بلا شك عندهم أيضا نفس التفسير، أنه في الباطن عندهم نفس الشيء بالحقيقة. هذه الاتجاهات المختلفة تجدها موجودة عند الفرق المسيحية وعند الفرق اليهودية،
ممكن بأقل درجة لأن المسيحية تأثرت أكثر في الفلسفة اليونانية مقارنة بمعنى مفكري الإسلام.
والله كثير أيضا حتى بالمفكرين الإسلاميين مش قليلين، يعني كل ما ذلك أنه السيادة ما أصبحت لهم، وإلا حينما تأتي إلى شريحة الفلاسفة والمتصوف المتأثرين باليونان ومن على شكل باليونان والفرس والهنود وما إلى ذلك، لكن الأكثر أنه في اليونان بالذات التأثر باليونان مش قليلين بالحقيقة إلى هذا اليوم،
رغم أنه تمست الانتاجات
تقريبا. نعم، ومع ذلك لا زال لها أثرها، يعني لا يكون بذلك القوة. الآن لا زال الأثر الفلسفي في إيران واضح تماما، الأثر الفلسفي واضح تماما، يعني لا زال مستمر. أما الأثر الصوفي فموجود في كثير من البلدان الإسلامية كما نعرف. ونظريات وحدة الوجود لا زالت إلى هذا اليوم، لكن ما بالسرعات نقارنها مع ما موجود في النظام المعياري اللي نعبر عنه، خاصة أنه بالسلطة الفقهية البيانية. البيانيين الآن لهم سلطة، وخصوصا الفقهاء، وربما اللي جعلهم ينجحون إلى هذه الدرجة الكبيرة مقارنة بغيرهم باعتبار كانوا يعالجون واقع، مشاكل واقع، بينما لا الفلاسفة ولا الصوفية ولا حتى المتكلمين كانوا يعالجون مشاكل واقع. أنت عندما تكون عندك مشكلة عملية، مشكلة واقعية، تذهب إلى الفقيه، ما تذهب لا للصوفي ولا لشيء، تذهب إلى الفقيه تقول له أنا من ناحية الشرعية ما أعرف ماذا أفعل، ما تذهب للفيلسوف تذهب إلى الفقيه. في الزواج تذهب إلى الفقيه، في الولادة تذهب إلى الفقيه، وعندما تموت أيضا تذهب إلى الفقيه. أنت في الولادة وفي الزواج وفي الوفاة بالحقيقة تذهب إلى الفقيه. الولادة لا أحكامها الشرعية، وفي الزواج لا أحكامها الشرعية، وفي الوفاة أيضا لا أحكامها الشرعية. فبالتالي في كلها أنه سلطة الفقيه هي تكون هي الطاغية في هذا الموضوع. بقية السلطات تعتبر سلطات مجردة، يعني فقط للفاهمين والعارفين، أما بقية الناس أغلب الناس أميين لا يعرفون شيء، لا يعرف من علم الكلام شيء، لا يعرف من الفلسفة شيء، لا يعرف من العرفان شيء. فبالتالي هو علاقته فقط مع الفقيه. ولهذا من ناحية التاريخية تجد يعني أن علاقة الناس أو ما يسمى بالعوام، عادة يسمون بالعوام، علاقتهم إما مع الفقيه أو مع السلطان. مع السلطان هو الطاعة، الطاعة وانتهى، ومع الفقيه هو الاتباع، التقليد.
واللغة البيانية بالنسبة للسلطة السياسية أسهل التوظيف، لأنها أقرب للمسألة الشعبية
بلا شك. اللغة هاي
هي البسيطة،
بسيطة هذه، لأنه لغة الناس بشكل أو بآخر لغة الناس. أما لغات المتكلمين حينما يتكلمها الإنسان أو يقرأها الإنسان عادي لا يفهم منها شيء. لغة الفلاسفة بعد أكثر، ولغة الصوفية بعد أكثر رمزية.
لأن المشكلة إذا انتجوا إلى بنية الفكر الإسلامي نفسها، لأن دائما السلطة كانت لنص، ورغم أن القرآن يدعو إلى التأمل وإلى التفكير والأحاديث النبوية، لكن يبدو أن العقل العربي الإسلامي ليس عقلا من مفكرا،
هذا صحيح،
بل عقل من يتقبل الأشياء دون أن يفكر فيها.
صح، يعتمد على السماع ربما أكثر حتى من. نعم. طيب، ونحن ما زلنا في موضوع الفهم. عادة يعني اللي أنا أستخدم اصطلاح، أحيانا أستخدم اصطلاح فهم النص الديني، وأحيانا أستخدم فهم الخطاب، فهم الخطاب الديني، يعني أستخدم لفظة الخطاب كثيرا أيضا، يعني أحيانا أعطيها وكأنه على نفس الشاكلة. ولكن هنا من حيث التحليل، عادة النص يقصد به ذلك المدون، يعني الآن المصحف القرآني هو يعتبر نص، عادة يقصد فيه في الغالب يقصد فيه ذلك المدون، والخطاب يقصد فيه ذلك الكلام المشافه، على الأقل من حيث الأصل، من حيث حتى المعاجم اللغوية، أنه تتحدث عنه بأنه عبارة عن كلام مشافه. وفي السنيات الحديثة أيضا كثير من يقول، من يفرق بينهما بهذا المنطلق، من ضمنهم أنه ريكور، بول ريكور، يقول أن النص خطاب أثبتته الكتابة، أو أن النص مؤسس بواسطة تثبيت الكتابة. يعني حينما يكون الشيء مكتوب فهو نص، حينما يكون الشيء مقال بهذا الشكل بالقول أو بالكلام فيعبر عنه بالخطاب. بينهما بطبيعة الحال، يعني إذا أردنا بغض النظر عن الإصلاح، إذا قلنا من حيث الإصلاح أنه الخطاب هو عبارة عن كلام مشافه، والنص عبارة عن كلام مكتوب، النص عبارة عن كلام مكتوب أو مدون، نلاحظ بيناتهم فروقات بالحقيقة في هذا الجانب، فروقات كبيرة. يعني العلاقة مثلا اللي تكون في حالة الخطاب بين المخاطب والمخاطب، أو بين المتكلم والمتلقي، هي علاقة تواصلية، علاقة تواصلية من التفاعل والجدل والتعاطي المتبادل. يعني هذه الأمور تجعل مثل ما الآن إحنا نتحدث ونتحاور، تجعل إعطاء هذا الكلام أو إيصال هذا الكلام للمستمع يعطي من الدلالات أقوى وأقرب للمعنى المراد، مما لو كان أنه نفس هذا الكلام مبثوث بشكل نصي أو بشكل مدون. يعني من خلال هذا التفاعل والتواصل، ومن خلال حتى الحركات، حينما يتكلم الإنسان هو يحرك يديه مثلا من خلال طلعات علامات الوجه وما إلى ذلك، إضافة إلى الحوار والنقاش والظرف ربما المحيط في المتكلمين، كل ذلك أنه يجعل أن الكلام يقرب إلى حقيقة المعنى مقارنة في النص، لأن النص كل هذه مجرد عنها ما موجود، مجرد فقط لغة موجودة في مكتوبة، ولكن ما فيها هذه التواصلية، ما فيها هذا التفاعل، ما فيها هذا الجدل. والنص معطى لجهة مجهولة، لجهة إنسانية مجهولة، بينما الكلام هذا الخطاب يعطى ليس لجهة مجهولة وإنما لجهة معلومة، يعني لناس أنت تتفاعل معهم بشكل مباشر مثل ما أنا الآن أتفاعل معكم بشكل مباشر. لكن حينما أضع الكتاب وأطبع وأنشر هذا الكتاب فسوف يكون لجهة مجهولة، سوف يصل إلى ناس أنا ما أعرفهم ولا متحدث معهم ولا يعرفوني بها، وإنما ما يتعاملون معي وإنما يتعاملون مع النص اللي أنا وضعته. أما الآن أنتم تتعاملون معي مباشرة ولا تتعاملون مع النص الذي دونته، هذا هو الفارق. الفارق من هذه الناحية أنه الحضور المباشر لكم والتشخيص غير موجود بالنسبة للآخرين حينما يطلعون على النص، فالجهة جهة مجهولة، وبالتالي هذه تجعل العلاقة بين الكاتب والقارئ هي علاقة انفصالية نيابية غير تواصلية، يعني على خلاف الحالة اللي يتصف بها الخطاب. طيب، دائما الخطاب هو سابق للنص بهذا المعنى، الخطاب دائما سابق للمعنى. طبعا قبل ما نقول انه الخطاب سابق للنص، الخطاب مجال التأويل فيه ضيق مقارنة مع النص، النص مفتوح للتأويل لأنه مجال إعطائه للحقيقة أضعف بكثير من المجال اللي يعطيه الكلام المقال أو الخطاب ما نعبر عنه بالخطاب. فالخطاب حينما يقربك عن الحقيقة فمعناه مجال التأويل يصبح ضيق، مجال التأويل يعني في الغالب ربما يكون أنه الفهم خلص أنت فهمت هذا المعنى، يعني والاحتمالات في المعنى الآخر ربما ضعيفة لا تعير لها بالا، لكن في النص ربما تضع احتمالات كثيرة عليه أنه من المعاني، وبالتالي قابليته للمعاني وقابليته للتأويل مفتوحة. ولهذا أنه عادة رواد ما بعد الحداثة، يعني مثلا الأدبيات ما بعد الحداثة عادة ما تركز على النص المدون، النص المدون باعتباره كنص مفتوح للقراءات وأنه يتجدد باستمرار، لأنه قارئ عن قارئ يختلف وزمان قارئ عن زمان قارئ آخر أيضا يختلف، فدائما عملية تجدد، عملية تجدد في التأويل والانفتاح بلا حدود بانفتاح تام. طيب، من حيث الأسبقية، من حيث سواء الأسبقية التاريخية أو الإنثروبولوجية أو الأسبقية التكوينية الفطرية أو الأسبقية أيضا حتى النفسية، كلها لصالح الخطاب على حساب النص. يعني الخطاب من الناحية التاريخية الإنسانية وحتى الإنثروبولوجية الخطاب سابق للنص، وهذه بشكل واضح. يعني ما في أمة تبدأ في البداية، يعني ما في حضارة تبدأ بدايتها من بالتكوين بالكتابة، لابد أن تسبقها هناك مراحل، يعني من حيث الناحية التاريخية لابد أن تسبقها مراحل للمشافهة ثم تتحول إلى مرحلة الكتابة، وليس مرحلة الكتابة هي سابقة لمرحلة المشافهة. على صعيد الجانب الفطري، جانب القول والكلام هو فطري، بينما الكتابة متصنعة متكلفة ليست فطرية، جاية متأخرة وممكن الإنسان أن يستغني عنها، يستغني عنها لا أقول أنه لا حاجة له فيها، ولكن ليست هي الضرورة الفطرية كما هو في الكلام. يعني في الكلام الطفل هو يتكلم، يريد أن يتكلم ولا بد أن يتكلم بشكل أو بآخر، حتى لو كان كلام يعني رمزي لا نفهم عنه شيء، لكن يريد أن يتكلم، لكنه ليس بحاجة إلى أن يكتب، فحاجته للكلام فطرية. يسبق الكلام بطبيعة الحال الفكر، الفكر سابق للكلام حتى في مرحلة الطفولة، وهذه ما نبه عليها عالم النفس التكويني بياجيه، يقول بأن في البداية قبل أن يتعلم الطفل اللغة يمارس الحركات، والحركات لها جذور فكرية منطقية في داخله في اللاشعور تجعل له يمارس حركاته، ثم بعد ذلك يبدأ بعملية الكلام واللغو في اللغة، يعني في مراحل معينة. الفكر سابق للكلام من ناحية الفطرية، والكلام سابق بالنتيجة يعني هذا الخطاب أو المشافه، الكلام المشافه سابق للنص، سابق للكتابة. والكلام نفسه فطري، مثل ما أن الفكر هو فطري، فالفكر هو علة للكلام يكون وسابق له، ومن ثم يأتي الكلام سيكون علة للنص أيضا، علة للشيء المكتوب، لأنه أنت ما باستطاعتك تكتب، أنت تكتب بالحقيقة وعندك حديث نفسي حول الكتابة، أنت تكتب ما تقوله خطابا في داخل نفسك. وهنا يعني نتحدث عن الكلام النفسي، لأن هناك شيء من الكلام الداخلي اللي موجود وأنت تكتب، أنت إنما يعني الذي تفكر فيه إنما يخرج بطريقة لغة فتكتبه. أريد فقط أن أبين ما بين الخطاب ككلام مشافه والنص، عبرت عن النص ككلام مدون، يعني هذا التدوين المكتوب. في هذه الحالة من الناحية البشرية الفطرية لا توجد هذه الحاجة، وإنما حاجة حاجة حضارية، هذا الفرق. بينما ذيك لا، حاجة حاجة فطرية، يعني الإنسان غريزيا هو مدفوع نحو الكلام. ونحن نعرف أنه مرت البشرية في فترات من التاريخ عندها شيء من الرمزية اللغوية مهما كانت بسيطة وساذجة، ولكن لا يوجد عندها مجال للكتابة. يعني قبل ممارسة مهنة الكتابة على بساطتها كانت هناك اللغة، كما أنه في الطفولة، أنه اللغة الكلام المشافه سابقة ليأتي الطفل ويخط بيده ويرسم بيده بعض الخطوط، وبالبداية يتحدث ويلغي بأشياء ويريد أن يعبر عن أشياء يريدها من خلال لغة، حتى لو نحن الكبار لا نفهم ماذا يريد بالضبط.
ما هي طبيعة العلاقة بين الفكر والنص؟ مثلا أفلاطون يرى بأن العلم ما قام بثورة حينما خرج انسلخ من الشفاء إلى الكتابة.
صحيح، وهذا صح، هو فعلا ثورة وهناك تطور كبير. يعني هو لا ننفي أنه الحاجة هنا، ولكن الحاجة ليست حاجة، قلت ليست حاجة فطرية، وإنما متصنعة متكلفة نتيجة الحضارة. يعني الآن مثل ما أقول لك، الرؤية ترى بالعين هي حاجة فطرية، يعني ما باستطاعتك أنت تولد وتقول أنا سوف أغطي عن عيني إطلاقا ولا أرى شيئا، هذه ما باستطاعتك تسويها، حاجة فطرية، أنت محتاج ترى بالعين، كما أنه محتاج أن تسمع في الأذن. ولكن استخدامك لبعض وسائل الرؤية هذه متصنعة، هذه مسألة صناعية وحضارية ومفيدة من حيث الكمال، ولكنها ليست فطرية وحاجة أساسية بالنسبة للإنسان، مثل ما هي الحاجات الفطرية اللي يكون الإنسان هو أصلاً والد عليها، ناشئ عليها من الولادة بغض النظر، هذه تعلمها فيما بعد، بعدين عرف أنه هذه كم هي مهمة بالنسبة له. يعني هذا الفرق ما بين الجانب الفطري والجانب اللي متطور الآخر اللي هو متصنع على فائدة الكبيرة، ولكنه لا نعبر عنه بأنه فائدة فطرية. الآن الكمبيوترات والإنترنت كم له فائدة في هذه الحضارة، كم له فائدة عظيمة جدا، لكن لا تقول أن فائدته فطرية، يعني باستطاعة الإنسان أن يستغنى عنه. لاحظ الكتابات عادة والموضوعات العلمية والأدبية والمذهبية حينما توصف بأنها خطابات هو وصف لائق، كان نقول الخطاب العلمي، الخطاب الأدبي، الخطاب الفلسفي، الخطاب الديني، الخطاب الاجتماعي الاقتصادي، أو قولنا مثلا الخطاب الأشعري المعتزلي الإسلامي السني الشيعي، قولنا خطاب الصدر، خطاب القرضاوي، خطاب الجابري، خطاب شريعتي حسن حنفي وما إلى ذلك، هذه بالحقيقة مناسبة حينما نعبر عنها بالخطاب، يعني فيما طرحناه. أو نقول أيضا أحيانا من مصدر قول، مثل مقالة حسن حنفي لنفترض، مقالة الأشاعرة وما إلى ذلك، هذه يعني من مصدرها أنه من القول من المشافه، كأنه المصدر الأساسي هو من القول والمشافه، يعني مناسبة حتى مع المعاجم، لأنه مع المعاجم طبعا أنه النص، كلمة النص بهذا المعنى اللي إحنا نداوله بأنه شيء مكتوب غير وارد، يعني في المعاجم اللغوية غير وارد، مو هذا المعنى، بينما الخطاب له هذا المعنى، أنه الكلام المشافه، كلام المشافه، هذا الخطيب حينما يقوم على المنبر ويلقي كلامه يسمى أنه بالخطاب. هذا خطاب بهذه الصورة. لكن في النص في المعاجم اللغوية لا يوجد بهذا المعنى. بعض المعاني اللغوية تقول بأن النص هو ما وصل إلى غايته أو إلى منتفعها أو إلى أقصاه، ما وصل الشيء إلى ارتفاعه وما إلى ذلك. وأحيانا طبعا بعض هذه الأمور إن شاء الله سوف نتعرض لها فيما بعد، يعني فيما يتعلق مثلا بالقرآن الكريم. إحنا نعرف بالنتيجة يوجد عندنا خطاب قرآني ويوجد عندنا نص قرآني بحسب هذا التقسيم. يعني الخطاب القرآني هو ذلك الذي نزل، هو الحقيقي بالحقيقة الذي نزل بشكل مشافه، ذلك هو القرآن القرآني الكريم الذي نزل في واقع بشكل مشافه. ثم بعد ذلك طبعا تحول إلى مدونة وتحول إلى نص وتحول إلى مصحف، نعم، وأصبح القرآن المشافه غير القرآن، يختلف بعض الشيء عن القرآن المدون أو المصحف. هناك بعض الاختلاف، يعني اختلاف حتى بإعطاء مسألة أنه الحقيقة، أنه القرآن المشافه كان، يعني فيما بعد إن شاء الله نذكرها أحد قوانين، هناك قانون من قوانين الفهم، وأنا ذاكر أربعة قوانين للفهم، أحد هذه القوانين أسميه بقانون الافتقار النسبي. وأقصد بقانون الافتقار النسبي أن علاقة النص كشيء مدون ومقارنته بالكلام المشافه إذا نفس الشيء، يعني هذا ما تقوله وهنا ما تكتبه، أن هناك نوع من الافتقار في النص المدون مقارنة بالكلام المشافه. فأيضا من خلال هذا الكلام سوف نصل إلى مسألة معينة، أن القرآن المشافه نعبر عنه بأنه يساوي، القرآن المشافه يساوي النص زائد الواقع، واقع المنزل فيه، النص زائد الواقع. بينما النص القرآني أو القرآن المدون، أعبر عنه بالقرآن المدون، يعني القرآن المشافه يساوي النص زائد الواقع، بينما القرآن المدون يساوي النص. يعني أقول هنا أنه في القرآن المشافه عندك إضافة جديدة ما موجودة في القرآن المدون. القرآن المدون ما موجود في واقع، هذا نص فقط عندك، هذا نص. بينما بالقرآن المشافه موجود واقع، يعني موجود مع واقع في تفاعل، نصوص كانت تلقى وفيها ردود فعل وفيها استجابات وفيها نوع من الجدل. حتى أنا ما أعبر عنه في كتاب جديد خطاب الواقع، أن القرآن الكريم حينما نزل بطريقة مشافه، لأنه لم ينزل بشكل كتاب منزل وانتهى، حينما نزل فأصبح هناك نوع من الجدل، أن القرآن كان يريد أشياء معينة والواقع أحيانا كان لديه شيء من الاعتراضات وكانه لا يتقبل بعض الأشياء، وكان يكون هناك ما يسمى أحيانا بالنسخ أو التدرج في الأحكام، مراعاة لهذا الواقع واعتراف بهذا الواقع. فبينما بالنص المدون بعد انتهت، أغلقت المنظومة، بعد ما فيك مجال لا نسخ ولا شيء، انتهى هذا النص القرآني. لكن ما نستفيد منه أن القرآن المشافه، لو كنا احنا عايشين في ذاك العصر، القرآن المشافه اللي هو الآن غائب عنا، القرآن المشافه كان يعطينا من الحقائق ما لا يعطينا له النص المدون. في نفس الوقت النص المدون أصبح خاضع للتأويل بقوة وبكثرة ما لا يخضع له القرآن المشافه.
القرآن المشافه كيف هو غائب عنا؟ نحن نعلم بالتاريخ أنه هذه الآية نزلت في هذه الحادثة، هذه الآية،
هذا كله نقل، كله نقل. أنت لم تحضر هذه الواقعة،
لم
تحضرها، هذا الواقع أنت غائب عنك. القرآن المشافه يعني حينما كانت تنزل الآيات في ذاك المجتمع، فالقرآن كان ينزل مشافهة ويلقى، فبالتالي حاضر، القرآن كان حاضر آية آية أو سورة سورة، وكانوا يستمعونها وكانوا يفهمونها بالشكل الذي يفهمونه، وربما أنه النبي كان هناك يوضح لهم بخلال تواجده في هذه الناحية، فكلها مشافهة. لكن حينما تحول النص إلى نص مدون، يعني في طريقة المصحف، بعد ما في عندك التواقع، ما في عندك مشافهة، عندك هذا النص المدون، الواقع انتهى، بعد انتهى عمليات الجدل والكذا كلها انتهت، أصبح عندك هذا النص، وأنت تقرأ، يعني بالنتيجة تقرأ الدين من خلال هذا النص وتفهم هذا الدين من خلال هذا النص. فالواقع مش موجود بذاك الوقت، أنت معول فقط على النص، بينما هناك كنت تفهم من خلال الطرفين، القرآن وهو يتنزل والواقع
بطريقة مباشرتية، يعني بطريقة مباشرتية،
بطريقة مباشرة،
ولكن
بينما الآن بطريقة غير مباشرة. بهذه الصورة. النص القرآني هذا بكامل من بدايته إلى نهايته نفترض مقال كقول وبأحداث مختلفة. طبعا هذا الواقع يعني الأحداث اللي موجودة، مرة نزلت هذه الآية بهذه الخصوص والناس تشوف وعرفت هذه الآية أنه نزلت. الآن أي حادثة من الحوادث لما تحدث، لنفترض في تونس حادثة تحدث وينزل خطاب معين من الرئيس كذا ويتحدث عن هذه الحادثة، كل التونسيين يعرفون هو عن شو يتكلم وشن الآثار، يعني آثار ردة الفعل والكذا، كلها يفهموها بهذه الصورة. لكن حينما تدون نفس هذه كلام الرئيس، حينما يدون بعد 100 سنة الناس لا تعرف ولا شيء ولا شيء، ما يعرفون عن شنو هذا الكلام وبأي خصوص، ربما يستخدم لفظة معينة لها مغزى للحاضرين يفهموها، كلمة معينة لها مغزى الآن، بعد 100 سنة هذه ما لها مغزى ولا يعرفوها إنه شو اللي يقصد بهذه الكلمة.
بعدين عندك الواقع،
الواقع
هل لازم يدون؟
مسألة الواقع يعني حينما تقولين أنه يدون الواقع، نأخذ يعني مجرد نقل عن هذا الواقع اللي حصل، فما راح يعطي نفس القالب الكلي اللي موجود، ما يعطي نفس التفاعل اللي موجود الحي.
لأن أنت لما تجي توصل للواقع فم يحتاج لك كتابة الواقع.
بس أنا مدى أتكلم على هذا، يعني مدى أتكلم حتى نوصل للواقع ولا لا. أنا دا أقول أنه عندك هذا النص وهو النص القرآني، إحنا جبناه كمثال، نص قرآني ذكر كمشافه ثم حول إلى مدون، هذه هالعمليتين شو الفرق بيناتهم؟ بس هذا
يعني لو
فهمت زيتي أنه لو على فرض إحنا مدونين أيضا الواقع كان يعطينا بلا شك ملامح كثيرة.
لا لا، مو بالضرورة. بعدين عندك مشكلة التأويل،
لأن أنت نعطيه
الواقع نفس النص،
ما هو يصير طبعا النص ويؤول صح، يعطينا بعض الأشياء يقربنا إذا كان، وخاصة والمشكلة أنه في تدوين، طبعا يعني تدوين الآن أي واقع في عهد الرسالة غير تدوين القرآن. القرآن عندنا شيء ثابت، هذا القرآن اللي نزل يعني ولو من الناحية الإجمالية هو النفس اللي وصلنا، يعني حتى لو كان هناك بعض الخلافات والشغلات بسيطة جدا، لكن أي شيء غير القرآن الكريم اللي وصلنا عندي ما باستطعتك ترجحي أصلا بالتفاصيل، لأنه الكتابة كتبت فيما بعد، يعني عملية التدوين تعرفين متأخرة خلال القرن الثاني للهجرة غير مسألة القرآن الكريم، فبالتالي هناك شكوك فيما يروى عن تلك المرحلة. كل ما هنالك على الباحث أن يبحث ويستدل بقرائن كثيرة حتى يوصل إلى نوع من المعاني المجملة اللي كان الواقع في ذاك الوقت كيف كان.
لكن المهم أن النص والختام ليس منفصلين عن حيثيات.
لا 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 لا،
مثلا الذات ما تقيم نفسها في النص
لا.
وفي الختام أيضا إذا كان هناك،
لكن القابلية على إقحام الذات ضعيفة في الخطاب مقارنة مع النص، لأنه في عوامل أخرى، يعني أحيانا يعبرون يقول لك أنه أنت لما تتكلم كلام للكلام نفسه كنص له نسبة معينة من إعطاء الحقيقة، ولبقية العوامل الأخرى النسبة الأخرى حتى تعطيك حتى تكمل لك الحقيقة. بالكلام المشافهة طريقة الكلام، أحيانا إذا واحد يتكلم بطريقة جادة، أحيانا بعض الكلام إذا أقول لك يا بنص قد ما تعرف أنه هذا الكلام هزلي ولا جاد، في الكلام يبين بطريقة لما أنقل لك الكلام تعرف إذا كنت أنا مثلا جاد معك في مثلا سؤال معين أعرض عليك أو أنا دا أهزل، في الكلام يبين من ملامح من الطريقة من الكذا، ضحكتي ربما تبين وغير ذلك، لكن في النص ما يبين نفسه هذا ما يبين، لأن عوامل أخرى مفقودة غائبا، عوامل الواقع، يعني هذه من الأحوال ما يسمى بالأحوال، الأحوال اللي تحيط بالقول، وأحيانا من ضمن الأحوال ردود الفعل، يعني أنا لما أتكلم وأنت تعترض علي أو تناقشني أو تسألني، طيب هذا من خلاله راح يبين إنه شو المعنى اللي أنا أريده. لكن أنا لو كتبت نص بعد من يسألني، الآن النص اللي أنا موجود بعد 100 سنة أو حتى الآن موجود في مكان آخر يقرأه قارئ معين ويفهمه بالشيء اللي يريده، فقد يفهمه عكس، ربما يفهمه عكس ما أنا أريد.
أستاذ
تفضل.
لو تسمع قراءتكم للقرآن الختامي أو المشافة الذي يعد الآن واقع تاريخ معين،
نعم،
ثم جاء القرآن المدون لإهياء هذا الختام في باستمرار
ليجعل تراثا للأجيال اللاحقة. وهذا ما يجعلني في حيرة أتساءل عن مدى قدسية القرآن المدون.
نعم، هو بالحقيقة هي إذا تأخذ من حيث القدسية الأصلية والأساسية هو القرآن المشافه، ولكن لا يعني ذلك أنه القرآن المدون ليس له قدسية. هو مقدس أيضا، ولكنه لا يكون بقدر قدسية القرآن المشافه، لأن هو الأصل اللي نزل، لم يكن هناك أي شيء من التأثير من الزيادة والنقيصة، إلا أنه في القرآن المدون كما نعلم هناك احتمالات الزيادة والنقيصة باعتراف على الأقل كل المسلمين تقريبا، يعني شيعة وسنة. عند السنة إذا يقول لك أنه جزء من القرآن وجزء كبير جدا لم يدون، فإذا إذا أخذت بهذا المعنى وكأنه أصبح القرآن ناقص هذا الوجود. فإذا على الأقل حتى لو ما آمنت بمثل هذه الروايات، وأنا ما أعطيها ذلك القدر، ولكن يبقى هناك من الاحتمالية المعينة قد تكون هناك ربما بعض الأشياء البسيطة التي لم تؤثر على الجوهر العام. وأنا أعتقد يعني إذا تسألني شخصا أقول أنه الأهم من ذلك كله هو الرسالة، أنه القرآن الكريم جاء برسالة معينة وأكدها من خلال آيات كثيرة جدا، هي أغلب الآيات اللي موجودة. هذه الرسالة اللي كان هو يدعو لها، يدعو لهذه الرسالة، فالالتزام بهذه الرسالة هو يشكل ما هو الأهم قدسية، أهم قدسية من أي شيء آخر. وهي رسالة بطبيعة الحال لو تسألني تقول لي ما هي الرسالة، أقول لك رسالة الإيمان بالله، رسالة التوحيد و العمل الصالح.
ما بهذا المعنى يصبح التوجه عن طريق الفقهاء إلى المؤمنين أن يعيدوا قراءة النص تكرارا كل 3 أيام ولا كل 10 أيام ولا كل شهر من دون الغوص في المفاهيم، هي قضية فارغة من كل معنى ولا تساوي شيئا؟
ما لها، إذا كانت لها من الفائدة فهي فائدة قليلة جدا باعتبار أنه ارتباطها في القرآن بشكل أو بآخر، لكن في الأساس ليست هي الجوهرية، وخصوصا فيما عندما لا يعرف أنه من المعاني أو لا يدقق فيها ولا يربط فيها، فيصبح وكأنه بالطريقة التعبدية، أنه خاصة مثل ما ختمة القرآن أو ما أشبه، أنه مجرد حتى بشكل مثل ببغاء تحاول أن تحصر هذه الآيات في فترة زمنية معينة قصيرة وأنت فقط تردد فيها أو تحفظ هذه الآيات. ليس لها، ما أقول هي مطلقا خارجة عن الفائدة، لابد لها شيء من الفائدة، ولكنها لا تقارن بفوائد أخرى يعني اللي تعتبر أنه ربما كبيرة. وعلينا أن نفهم أيضا في نفس الوقت ما هو يعني جوهر القرآن في علاقته معانا، يعني أو علاقتنا مع القرآن يعني في
نظام الهند. لكن دكتور المشكلة لأن قدسية النص القرآني كان النص أصبح بين الناس القارئ والنص سياج، لأن القدسية ليست فقط في المشافة، لكن أدى من هذه المشكلة المعتزلة من خلق القرآن، لأن النص نفسه بأحرفه من يعتبر من مقدسا، حتى تلك الحروف من التي نجدها في المصحف تعتبر مقدسا. إذن فالتعامل دائما مع النص كما تقول الآية لا يمس إلى المطهرون، إذن هذا الطهور في جانب تعبدي بالدرجة الأولى، إذن فالقارئ لا يملك الجرأة أن يتعامل مع القرآن تعاملا عاديا. الفهم ومسألة العلاقة الجدلية بين المتلقي والقرآن، كان القرآن في من له منظومته من الخاصة.
نعم صح.
إذن لا يحق لأحد أن يدخل في تلك المنظومة إلا أن يملك من شروطا.
نعم.
حتى يستطيع من وأظن شيء أقل درجة بالنسبة إلى الإنجيل.
بلا شك. هو المشكلة هنا أكثر تقديس بالنسبة للناس اللي هم بعيدين عن الدين، اللي هو مش متدين مش ملتزم بالتعاليم الدينية، ولكن يخشى من قدسية القرآن، لا يستطيع أن يضع أو يقترب من القرآن أكثرها بهذا الشكل، اللي هو أصلا هو مش متدين ويخشى يعني، فبالتالي القدسية وكانه في داخله أو رهبة، يوجد خوف ويوجد رهبة ويوجد كذا، بخلاف الإنسان المتدين والمتعلم بطبيعة الحال لا يتعامل بطريقة أخرى، وكلما زاد علما بطبيعة الحال يتعامل بالطريقة اللي يشوفها ممكن أكثر مناسبة حينما يرى، لأنه بعض الناس قد يتصور لكل وإن كان قلة ممن يدعو إلى ذلك ربما الحرف له من المعاني ويحاول أن يستخرج من هذه المعاني، فيصبح كل شيء مقدس في، ولكل حرف له أسراره، كما مثلا يدعو إلى ذلك العرفاء الصوفية. لكن حينما تتعرف يعني على من خلال البحوث ومن خلال الدراسات، وتتعرف على القراءات التي وجدت في حول القرآن الكريم والحيثيات المتعلقة به، لا تعطي مثل هذه الصورة اللي يعني تعطى له. وربما كان المعتزلة وغيرهم حينما يقولون بأن القرآن هو يعني محدث أو مخلوق، كما يعبر عنه عند شيعادة يعبر عنه بأنه محدث، عند المعتزلة يعبر عنه بأنه مخلوق، هو أقرب من كون اعتباره بأنه قديم وأنه من صفة من صفات الله تعالى، يعني صفة، وبالتالي حينما تجعل منه صفة وتطبقه في القرآن فأصبح مقدس قدسية تام، يعني هذا كلام الله الذي هو صفة من صفاته. أما حينما تجعله مخلوق فيصبح أنه القدسية أضعف مقارنة، لأنه إحنا أيضا مخلوقات لله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكلام وخلقنا وخلق الأشياء، ولنا هذه القدسيات نسبة لخلق الله عز وجل، يعني قدسيتنا ليست بذاتنا وإنما قدسية لله عز وجل، فيصبح هذا الكلام المخلوق أيضا قدسيته لله تعالى.
ربما ملاحظة دكتور سليمان قد يثير إشكالية أخرى،
نعم،
حيث يعتقد أن قدسية الأحرف بما معنى القرآن المخاطب المشافه يعني لا يطابق القرآن المدون،
نعم،
في هذه الحالة يعني كأن المشافه يعني يسبب نوعا ما فارق أو نقص القدسية من المدون،
نعم،
وهذا يجعل في متناول الجميع أن يكتب يعني أحرف أخرى دون أحرف القرآن ويقول أنه مقدس.
وهذا صحيح، وهذا صح، لأنه عملية تدوين أولا جاءت هي بطريقة معينة، يعني كانت في فترة يعني حينما وضعت، يعني كان حينما القرآن الكريم حتى حينما في حالة التدوين وفي حالة الجمع والكذا كان أيضا غير هذا اللي وصل لنا كمصحف، يعني عملية التحريف وما إلى ذلك الآن اللي موجودة أصبحت حتى هذه الحركات هي بعد جزء من القرآن، مع أنه هي جاءت بشكل متأخر، النقاط وغير النقاط كلها جاءت ولكن أصبحت جزء من القرآن، ما باستطعتك بعد أصبحت أخذت قدسية هذا الحرف الذي كتب في ذلك الوقت. هذه يعني بالنتيجة اعتبارات بشرية
بالحال. هذا اتفاق من التوادع اللغوي بين من الذين دون القرآن، لكن هذه الصورة جاءت لكي تجسم المشافة المنطوق،
نعم،
إذا هكذا اتفقوا من على أن مثلا المد من أن
صح
يدل على
صح
المنطوق،
نعم،
من صح هذه الصيغة الموجودة
صح، وأصبحت وأصبحت بالنتيجة ضمن المقدس، أصبحت أيضا ضمن المقدس، فقط أنه أكمل لأنه على الأقل إلى هذه الجهة، لأنه الأركان بقركن الأخير فقط أمر عليه ولو سريعا هو نعم الإنتاج والتوليد، يعني نعم الركن الخامس هو الإنتاج والتوليد، وهو يعني الإنتاج والتوليد بالحقيقة إحنا قلنا في قبليات أو الأصول المولدة، بالذات في أصول مولدة وهي من القبليات وأساسيات القبليات، والأصول المولدة هي تولد، فهناك نوع من الإنتاج وهناك نوع من التوليد معتمد على هذه الأصول المولدة، فتارة يكون عملية التوليد تكون والحصيلة اللي ناتج عنها قبل عملية الفهم، قبل عملية الفهم، يعني مثلا مثل ما ذكرت أنا بالمنظومة الفلسفية، بالمنظومة الفلسفية عندك مثلا طبقا للسنخية إذا اعتبرناه هو أصل مولد، نشأت عن طريق هذه السنخية مثلا قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، هذه القاعدة طبعا هي فلسفية قديمة يعني في عهد اليونان، وبالتالي هي قبل الدخول للفهم الديني، ومن ضمنه يعني قبل الدخول للفهم الإسلامي وغير الفهم الإسلامي، يعني قبل الدخول للفهم هي مولدة ضمن التوليد الفلسفي، وبقية القواعد الفلسفية هي مولدة قبل هذا نوع من التوليد قبل الفهم، وهناك عندنا شيء من التوليد بعد الفهم، هو أيضا معتمد على القبليات، لكن ليس فقط على القبليات إنما أيضا مع عملية الفهم، يعني مع البعديات، أو هو النتاج بالنتيجة راح يكون إنه من البعديات بلا شك، يعتمد على الفهم ويعتمد على القبليات، يعتمد على الفهم ويعتمد على القبليات. افترض في القياس الفقهي، القياس الفقهي هو معتمد على النص، يعني من جانب هو معتمد على النص، وهو أيضا من جانب آخر معتمد على النص بالنتيجة على الفهم. بهذا لما تقيس قضية على قضية معينة، لأن هو القياس هو شو؟ هو القياس هو الحكم على أشياء أنه غير منصوص فيها، يعني حالات جديدة تحكم عليها من خلال فهمك للنص، تفهم نص معين وتقول أنه هذه الحالة لها علاقة بتلك الحالة رغم هي ما منصوص عليها لكن لها علاقة الشبه وما إلى ذلك، فتظن من خلال هذه أن تطبق الحكم اللي وارد حول النص على تلك القضية الجديدة أو على الحادثة الجديدة، فأنت اعتمدت على الفهم، لكن في نفس الوقت أنت أيضا اعتمدت في نفس الوقت اعتمدت على قبليات معينة، وهي من ضمنها مثلا ما تعتمد عليها الدائرة البيانية، يعني الفهم العرفي، أنه من خلال الفهم العرفي باستطاعتك بالنتيجة أن تعتمد وتقيس شيء على شيء آخر. طبعا هو ليس فقط الفهم العرفي في هذا الجانب، ولكن الفهم العرفي هو الأساس في هذه الناحية، أنت وجدت نوع من الشبه أنه هذه القضية شبيهة بذيك، لأنه هذه النص الفهم الآية أنت فهمت من الناحية العرفية، فأنت اعتمدت على هذه القاعدة، قاعدة الفهم العرفي، ثم قلت إذن خل أرى إذا كان هناك حوادث أخرى شبيهة بها حتى أطبق الحكم الذي مطبق هو في النص هنا أطبقه على تلك، وهذا ما يعمل بالقياس الفقهي. يعني أقصد بالنتيجة أن الإنتاج والتوليد تارة يكون قبل عملية الفهم كما ذكرنا في مثال مثلا السمخية وعلاقة بالقواعد الفلسفية الأخرى، أو يكون أيضا بعد عملية الفهم، يعني أو مع عملية الفهم وبعد عملية الفهم، وبالتالي يكون بالحالتين. لكن في جميع الأحوال كل توليد وكل إنتاج لا يمكن أن يكون بمعزل عن القبليات والأصول المولدة. نعم نعم، القبليات لابد أن يكون هناك قبليات بالأساس اللي هي تحرك وتأتي بنتائج يعني التوليد والإنتاج. أعتقد يمكن ربما أكتفي إلى هذا الحد ولو مؤقتا ما أدري، والحمد لله رب العالمين. إذا أردت أنه نكمل الجلسة بعد استراحة أو نترك الموضوع إلى جلسة أخرى.